بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول المعارضة الواقعة بين صحيحة زرارة الدالة على أن الوظيفة في بعض الصلوات هي الجهر، والوظيفة في صلوات أخرى هي الإخفاف، وبين صحيحة علي بن جعفر الدال على أن المكلف بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أخفى. وقد ذكرنا فيما مضى أن المصنف أشار إلى التالي، أشار إلى أن المعارضة موجودة، لذا عمل جملة من الأعلام كالسيد المرتضى وصاحب المدارك إلى البناء على الاستحباب، وقد كان منشأ ذلك عبارة عن حمل السيد صاحب المدارك ظاهر رواية زرارة على نص رواية علي بن جعفر، فنتج عن ذلك البناء على استحباب الجهر في الصلوات الجهرية وليس البناء على الوجوب. قلنا بأن المصنف عقب ذلك بقوله بأن الكلام الذي أفاده صاحب المدارك في نفسه لو كان الصحيحان الموجودان عندنا مقبولين، أما مع وجود اضطراب في متن أحدهما وهو صحيح علي بن جعفر فإن ذلك يمنع من دخوله دائرة الحجية، ومن ثم يكون موجبا لرفع اليد عنه، فلا يكون في المقام ما يعارض صحيح زرارة، فيبنى على أن المقام مقام لزوم الجهر ووجوبه لعدم وجود المعارض لصحيح زرارة الدال على أن الوظيفة في بعض الصلوات جهر وأن الوظيفة في صلوات أخرى هي الإخفاف. تقدم الكلام منا في هذا الأمر، وقلنا بأن الذي أفاده المصنف من أن المقام مقام اضطراب في متن صحيحة علي بن جعفر في غير محل، وأشرنا إلى أنه لا يوجد أدنى اضطراب في الصحيح، بل أن الصحيح واضح المدعى تام، فلا معنى للقول بحصول أو وجود الاضطراب فيه. انتهى إلى هنا الحديث في الدرس السابق. السيد البروجردي قدس سره الشريف ذكر بأنه لا مجال للقبول بالحمل بالجمع العرفي الذي ذكره صاحب المدارك، وليس منشأ رفض الجمع العرفي يعود إلى أن صحيحة علي بن جعفر مضطربة المتن، وإنما بسبب وجود مانع آخر يمنع من البناء على الجمع العرفي المذكور في كلام صاحب المدارك. ما هو هذا المانع؟ يقول السيد البروجردي بأن صحيحة زرارة تأبى الحمل على الاستحباب، لأن صحيحة زرارة قد تضمنت التعبير بقوله نقض صلاته، ولا ريب ولا إشكال في أن هذا التعبير ظاهر في الفساد، فلا مجال لحمل هذا التعبير أو لا مجال لحمله بعد ذلك على الاستحباب. أكرر، يقول السيد البروجردي وإن كان ما ذكره صاحب المدارك من الحمل على الاستحباب على طبق القواعد إلا أننا لن نقبل به، لا لأن صحيحة علي بن جعفر مضطربة المتن، وإنما لمانع آخر مفاده أن صحيحة زرارة تأبى الحمل على الاستحباب، وما ذلك إلا لأن صحيحة زرارة قد تضمنت التعبير بكلمة نقض صلاته. التعبير بكلمة نقض صلاته يأبى أن يحمل على الاستحباب، لأن نقض الصلاة ظاهر في الفساد، فإذا كان نقض الصلاة ظاهرا في الفساد لا مجال لأن يحمل هذا التعبير حينئذ على الاستحباب. يمكن أن يجاب عما أفاده السيد البروجردي رضي الله تعالى عنه بما ذكره المحقق السبزواري في كتابه ذخيرة المعاد، إذ أن صاحب الذخيرة أشار إلى أن المروي في بعض النسخ هو نقص صلاته وليس نقض صلاته، ولا ريب في أن التعبير بكلمة نقص صلاته ظاهرة أو دالة على نقصان الثواب، ومن الواضح جدا أن نقصان الثواب يلازم الاستحباب، فلا يكون المانع الذي أراد السيد البروجردي رضي الله عنه الاعتماد والاستناد إليه صالحا للمانعية. سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أجاب عن كلام صاحب ذخيرة المعاد فقال بأن الموجود في كتب الروايات كما قيل ذكر كلمة نقض بالضاد، يعني نقض وليس نقص. نعم ذكره بعضهم بالصاد، لكن ذكره بالصاد إنما هو محكي عن بعض الكتب الفقهية وليس محكيا عن بعض الكتب الحديثية، ولا ريب أو من المعلوم أن المدار في الأخبار على المصادر الحديثية وليس المدار في الأخبار على المصادر الفقهية. أقول يرد على سيدنا الخوئي رضي الله عنه بأن صاحب البحار قدس سره الشريف أشار إلى أن بعض نسخ الفقيه تضمنت التعبير بكلمة نقص صلاته وليس نقض، والمذكور فيه ذلك مصدر حديثي وليس كتابا فقهيا، كما أن هناك بعض نسخ الاستبصار تضمنت التعبير بكلمة نقص وليس كلمة نقض، ولا ريب ولا إشكال في أنه مصدر حديثي أيضا وليس مصدرا فقهيا، فكيف تدعي يا سيدنا بأن الذي ورد التعبير بكلمة نقص منحصر في بعض المصادر الفقهية وليست المصادر الحديثية؟ ثانيا بأن ما ذكره سيدنا الخوئي من أن الموجود في كتب الروايات هو عبارة عن نقلها بالضاد معارض بما نقله الشيخ حسن صاحب كتاب منتقى الجمان بأنه لم ينقل ضبط كلمة نقص بالمعجم يعني بالضاد، وإنما المنقول هو نقل كلمة نقص بالصاد وليست بالضاد. فإذا الجواب الذي ذكره السيد البروجردي أو المانع والدفاع الذي التزمه بعض الأعاظم سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنهما لا يمكن قبوله. سيدنا الخوئي قدس سره الشريف ذكر مانعا آخر يمنع من حمل صحيح زرارة على الاستحباب، وهو تضمن صحيحة زرارة الأمر بإعادة الصلاة، ولا يختلف اثنان في أن الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، وليس الأمر بالإعادة حكما تكليفيا يمكن حمله على الاستحباب، عليه يكون هذا مانعا من حمل صحيحة زرارة على الاستحباب. أيضا يمكن القول بأن المعارضة فرع الحجية، وصحيحة علي بن جعفر مما أعرض عنه مشهور الأصحاب، وبالتالي تكون ساقطة عن الاعتبار والحجية بناء على القول بأن الإعراض كاسر. لكن هذا الكلام مردود، وذلك لأن الإعراض الكاسر هو الإعراض الذي لا يكون ناجما من وجود معارض مثلا، وإلا كان من الإعراض الصناعي. والظاهر أن الموجب لرفع اليد عن صحيحة علي بن جعفر يعود إلى إعراض صناعي منشأه وجود المعارض الأقوى بنظرهم أعرضوا عن رواية علي بن جعفر ليس إلا. نتيجة إذن بأن ما ذكرت من الجموع العرفية أو عفوا من الموانع من الجمع العرفي غير مقبولة عدا كلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه والذي أشرنا له أخيرا. ثم إنه لو وصل الأمر إلى استقرار المعارضة بين الصحيحين ولم نتمكن من الجمع العرفي، أيهما يكون هو المرجح حينئذ؟ هل يكون الترجيح إلى صحيحة زرارة أم يكون الترجيح إلى صحيحة علي بن جعفر؟ ذكر سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن الترجيح حينئذ لصحيحة زرارة، وذلك لأن صحيحة علي بن جعفر موافقة للعامة، وقد أمرنا بطرح ما وافقهم والأخذ بما خالفهم. ولذا نجد أن الشيخ الطوسي قد حمل رواية أو صحيحة علي بن جعفر على التقية. أقول للمنع من هذا المرجح مجال واسع، إذ أننا بعد أن نسلم أن فتوى العامة على استحباب الجار فإن الصحيح مخالف لها، وذلك لأن مفاد الصحيح هو التخيير بين الجهر والإخفاء، والمدعى أن فتوى العامة هي الاستحباب، فيكون الصحيح يختلف عما عليه القوم، مع كون الصحيح مختلفا عما عليه القوم تكون النتيجة عدم القبول بحمل الخبر على التقية. طيب، نعم، لو قلنا بأن الترجيح بالشهرة الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة يقصد منه الشهر أو منها الشهرة الفتوائية، أمكن البناء على ترجيح صحيحة زرارة على صحيحة علي بن جعفر، وذلك لأن الشهرة الفتوائية مع صحيحة زرارة وليست الشهرة الفتوائية مع صحيحة علي بن جعفر. إذن النتيجة أن الأمر يقتضي ما ذكرنا، فعليه يجري المقام. لو لم يمكن الترجيح بينهما، يعني ما قبلنا بأن المقام مقام شهرة فتوائية، فلم يمكن الترجيح ما بين الصحيحين، فعندها لا مناص من تساقطهما، طبقا لأن القاعدة العامة أو الأولية في المتعارضين هي التساقط، والرجوع لمقتضى الأصل، ومقتضى الأصل يقضي بالبراءة عن وجوب الجهر والإخفاء. فالنتيجة إذن هي ما ذكر. فإذا سوف يختلف الحال كما لاحظنا بحسب الموارد. لو قلنا بالجمع العرفي نبني على استحباب الجر، لو لم نقل بالجمع العرفي فعندها سوف يكون التقديم لرواية زرارة لعل اضطراب في متن رواية علي بن جعفر. لو قلنا المعارضة مستقرة فيختلف الحال بحسب الموارد. لو لم نقل بإمكانية الترجيح سوف نعود للتساقط، وبالتالي المرجح هو الأصل العملي القاضي ببراءة الذمة عن التكليف بشرطية الجهر أو الإخفاق. كان هذا كله عبارة عن الحديث في الجهة الأولى من جهتي البحث، وهي وجوب الجهر في الصلوات الجهرية، وجوب الإخفاء في الصلوات الإخفاتية. أما الحديث عن الجهة الثانية وهي تعيين مورد الجهر وتعيين مورد الإخفاء، في أي صلاة يجهر وفي أي صلاة يخفى، ما هي الصلوات الجهرية وما هي الصلوات الإخفاتية؟ ذكر المصنف حفظه الله بأنه لا يوجد في المقام رواية تامة السند والدلالة يمكن للفقيه أن يركن إليها في تحديد موضعي الجهر والإخفاء. نعم ورد ذلك في رواية يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن صلاة الفجر لما يجهر فيها بالقراءة وهي من الصلوات من صلوات النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل. لو كنا ورواية يحيى بن أكثم قلنا بأنها تامة الدلالة على تعيين أن الصلوات الجهرية هي صلوات الليل وصلاة الفجر، وأن صلاة الظهرين من الصلوات الإخفاتية. فقال عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقربها من الليل. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الصلوات التي يجهر فيها هي الصلوات الليلية، والصلوات التي يخفت فيها هي الصلوات النهارية، لكن ضعفها السندي يمنعنا من الركون إليها والاعتماد عليها. كذلك عندنا رواية محمد بن عمران واردة في الباب 25 من أبواب القراءة الحديث رقم 3، عفوا الحديث رقم 2، وبإسناده الصدوق عن محمد بن عمران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، إلى أن قال فقال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرضها الله عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله، ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد، ثم فرض عليه المغرب والعشاء المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة، فلهذه العلة يجهر فيها. هذه دالة على أن موجب الجهر وإبراز الفاضل وليس موجب الجهر الجنبة النهارية والجنبة الليلية، وإن كانت أبرزت الفضل من خلال الجهر في صلوات مفروضة فيعلم اعتبار الجهر في هذه الصلوات. لكن المشكلة أن هذه الرواية أيضا ضعيفة السند، ومع ضعفها السندي لا مجال للالتزام بها والركون إليها كما لا يخفى. نعم، لو قيل بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها السندي، وبالتالي يكون ذلك موجبا لدخولها دائرة الحجية، وأحرزنا استناد الأصحاب في فتواهم بلزوم الجهر في صلوات ولزوم الإخفاء في صلوات أخرى لأحد هذين الخبرين، إما خبر يحيى أو خبر محمد بن عمران، أمكن عندها الحكم بالحجية وصحة الاستناد إليهما. أما لو لم نقبل أصل الكبرى فقلنا بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يوجب ضعفها السندي، أو لم نحرز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند وإن كان يجيز، أو وإن كان الفقيه يلتزم بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند مثلا جابر لضعفها السندي، لكن لم نحرز استناد المشهور لهذه الرواية فلا مجال للبناء عليها حينئذ. نتيجة التي نصل لها أن الروايتين وإن كانتا تامة الدلالة على أن الوظيفة الجهر والإخفاء متحددة في صلوات محددة بعينها، إلا أن هناك ما يمنع من الاستناد لهاتين الروايتين. عليه ما هو إذن الدليل حينئذ في المقام؟ يقول المصنف: يمكننا إحراز معرفة الصلوات الجهرية والإخفاتية من خلال التلفيق بين شيئين، بين صحيحة زرارة وسيرة المتشرعة، بين صحيحة زرارة الذي تقدمت وصحيحة ثانية لزرارة أيضا في الباب 26 حديث رقم 2. قال قلت عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر في صفحة 86، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه. يعني لو فعل متعمدا بطلت الصلاة. على أي حال، ظاهر الرواية المفروغية عن الصلوات التي يجهر فيها ويخفى فيها. خب، على أي حال، أقول في مقام بيان الاستدلال، يقول المصنف: نلفق بين صحيح زرارة الذي تقدم وصحيحه الذي قرأنا، بل وصحيح علي بن جعفر المعارض لهما، لأن المستفاد من هذه النصوص أن المستفاد هو المستفاد المفروغية عن تحديد ماذا؟ عن تحديد الصلوات التي يجهر فيها والصلوات التي يخفت فيها، وهذا يتضح من خلال ملاحظة الأسئلة الموجهة من الراويين. لاحظ مثلا قول زرارة: رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. هذا التعبير من زرارة يشير إلى أن ما يجهر فيه وما يخفت فيه واضح عنده، ولذا لم يحتاج إلى التأكد منه من الإمام عليه السلام، لكن هذا بنفسه فقط لا يكفينا لتحديد ما هي الصلوات التي يجهر فيها والصلوات التي يخفت فيها، لأن معروفية ذلك عند زرارة وعلي بن جعفر لا ينفعنا لتحديده ومعرفته. ولهذا ذكر المصنف أننا سوف نعمد إلى ضم شيء آخر لهذه النصوص، وهو سيرة المتشرعة، لأن الصحيح دال على لزوم الجهر في بعض أفراد الصلاة ولزوم الإخفاء في بعض آخر. هذا مجمل من حيث تحديد ذلك البعض لم يتعرض لذكره وبيانه، لكننا إذا ضمننا له سيرة المتشرعة القطعية الجارية على الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاتي المغرب والعشاء والإخفات في صلاتي الظهرين، فإنه يتشخص ذلك لأن سيرة المتشرعة منعقدة في خصوص الصلاة. أي صلاة؟ منعقدة على الجهر في خصوص صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، منعقدة على الإخفاء في صلاة الظهر وصلاة العصر. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، وقد اتضح عندنا حكم الجهر والإخفاء، كما اتضح عندنا محل الجهر والإخفاء. يقع الكلام بعد ذلك في حكم الجهر والإخفاء بالنسبة للمرأة، فهل يجب على المرأة جهر ويجب عليها إخفاء، أم لا يجب على المرأة جهر ولا يجب عليها إخفاء؟ أقول لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، بل النساء في الصلوات الجهرية مخيرات بين الجهر والإخفاء. إن شئنا أن يجهرن جهرن، وإن شئنا أن يخفتن أخفتن. نعم، إذا اختارت المرأة الجهر فلا بد أن لا يسمع الأجنبي صوتها، وإلا لو كان الأجنبي يسمع صوتها فعلى المرأة حينئذ أن تختار الإخفاء. بل ادعى غير واحد من أصحابنا الإجماع على عدم تعين الجهر على المرأة في الصلوات الجهرية. الكلام ما هو الدليل على أن المرأة لا تجهر في الصلوات الجهرية؟ أقول يدلنا على أن المرأة وظيفتها في الصلوات الجهرية التخيير وليس الجهر، مضافا لاتفاق الأصحاب بل إجماعهم، أمور: أولا بأن المقتضي الدال على أن وظيفة المصلي في بعض الصلوات هي الجهر وفي بعضها الآخر الإخفات، المقتضي الدال على ذلك قاصر عن شمول المرأة، بل يكون مختصا بالرجل. ونعني بالمقتضي الدليل الذي دل على أن الوظيفة في القراءة الجهر أو الإخفاء، صحيح زرارة الذي تقدم، وقد عرفنا فيما مضى أن الموضوع فيه مقيد بالرجل، فمع تقيد الموضوع فيه بالرجل لا مجال عندها لشمل الحكم للمرأة. إن قل لم لا نتعدى من الرجل للمرأة فنلتزم بأنهما مشتركان في التكليف، فيكون ما هو ثابت للرجل ثابتا للمرأة أيضا، فيتعين على المرأة حينئذ الجار. قلت التعدي مما جاء في الدليل إلى غيره يحتاج قرينة تساعد على ذلك التعدي، والقرينة مفقودة في المقام نتيجة عدم إمكانية التعدي. إن قلت لماذا لا نتمسك لثبوت الجهر على المرأة كالرجل بقاعدة الاشتراك الدالة على اشتراك الرجل والمرأة في الأحكام؟ يقول المصنف: أجبنا بأن عمدة الدليل على القاعدة المذكورة هو الإجماع، فإذا قام في البين إجماع على اشتراكهما في أحكام المقام حكمنا بذلك، ما متى كان الإجماع إجماعا تعبديا، وإلا ما لم يكن الإجماع قائما على اشتراك الرجل والمرأة في الجهر والإخفاض فلا مجال لترتيب أثر الحكم عليها. ولا إجماع في البين على أن وظيفة المرأة هي الجهر في الصلوات الجهرية والإخفات في الإخفاتية، بل الإجماع قائم على خلاف ذلك كما هو معلوم. هذا أولا. إذن قصور المقتضي عن شموله للمرأة. ثانيا، الاستناد إلى السيرة القطعية القائمة على عدم وجوب الجهر على المرأة في الصلوات الجهرية، وهذه السيرة ليست سيرة جديدة حادثة، بل هي سيرة قدمائية متصلة بعصر المعصوم عليه السلام، فهذا يثبت أن المقام مقام جهر وليس إخفاء. ثالثا، هذا يثبت أن المقام ليس مقام جهر بل مقام تخير. ثالثا، بأن مسألة جهر المرأة في الصلاة من المسائل كثيرة الدوران كما يكثر الابتلاء بها، فلو كان وجوب الجهر ثابتا على المرأة كما هو ثابت على الرجال اشتهر وبان، فمع عدم شهرته وبيانه وهو مسألة كثيرة الدوران والابتلاء نستفيد عدم اعتبار الجهر على المرأة. يمكن أن يؤيد الحكم بعدم وجوب الجهر على المرأة في الصلوات الجهرية بخبر علي بن جعفر الذي ذكره المصنف في المتن. هذا خبر علي بن جعفر وارد في الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث رقم 3 صفحة 95 من المجلد السادس طبع مؤسسة آل البيت. عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال: قدر ما تسمع. قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا، إلا أن تكون امرأة تأم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها. شاهدنا: هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا. نفى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ثبوت الجهر على المرأة في الفريضة. لو قال قائل: لماذا جعلتم رواية علي بن جعفر مؤيدا ولم تجعلوها دليلا. خب قلنا بأن رواية علي بن جعفر مشتملة على عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن ممن لم يثبت توثيقه، فتكون الرواية ضعيفة وعليه تصلح مؤيدا ولا تصلح دليلا. إن قلت لم لا نحكم بكون الخبر مجبورا بعمل الأصحاب وفقا للقول بأن عمل المشهور بالخبر الضعيف يجبر ضعفه السندي، قلت بعد الفراغ عن تمامية الكبرى والبناء على أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها السندي، إلا أننا ذكرنا غير مرة أنه يعتبر تحقق الصغرى خارجا، يعني أن يحرز استناد المشهور لهذه الرواية ضعيفة السند، فما لم يحرز يحكم بعدم تحقق الجابر، لعدم حصول الاستناد. إذن تمام المدار على تحقق الاستناد ليثبت الجابر، وإلا فلا. يعني مجرد موافقة الخبر لفتوى المشهور لا يثبت جبر الخبر ما لم يكن في البين إحراز لاستناد المشهور لهذا الخبر. على أي حال قد يستدل للحكم المذكور، أعني عدم وجوب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، زين، قد يستدل بالتالي بأن صوت المرأة عورة، ولما كان صوت المرأة عورة فقد سقط عنهن الجهر في الصلوات الجهرية. المصنف لم يرتضي هذا الاستدلال، وذكر بأن هذا الاستدلال ضعيف لأمرين: الأول يرجع لعدم الدليل على أن صوت المرأة عورة، بل إن الدليل عندنا على عدم ذلك فقد ثبت أن الأئمة عليهم السلام تحدثوا مع النساء وفقا لما هو المستفاد من النصوص من دون ضرورة موجبة للحديث معهم. لاحظوا مثلا موثقة أبي بصير التي ذكرها المصنف في الحاشية صفحة 228 حاشية رقم 2: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت عليه أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن تسمع كلامها؟ فقلت نعم. طبعا أيسرك مو يعني يعجبك، لا، يعني هل ترغب في أن تسمع موضوعها، قصتها، قضيتها؟ هل تحب هذا الأمر بعيدا عن الجانب العاطفي؟ قال نعم. قال فأذن لها، قال وأجلسني معه على الطنفسة، قال ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة. زين، هذه الرواية واضحة على جواز الحديث مع النساء حتى مع عدم وجود الضرورة، ولا ينحصر الجواز فيما إذا كانت هناك ضرورة. أيضا يمكن أن يستفاد جواز الاستماع إلى صوت المرأة من خلال قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إذا اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لاحظوا، منع ليس عن مطلق حديث المرأة مع الرجال، وإنما قال إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، منع من حالة الخضوع بالقول لا مطلقا، فتكون الآية دالة على جواز المحادثة بين الرجل والمرأة ما لم يكن هناك خضوع في القول من المرأة. هذا الأمر الأول الموجب لضعف الاستدلال المذكور. الأمر الثاني، لو فرضنا وجود دليل يدل على أن صوت المرأة عورة، مع أننا قلنا قبل قليل بأننا لم نجد دليلا يدل على ذلك، فلا ريب أنه لا يدل على الحكم مطلقا، وإنما سوف يكون مختصا بما إذا كان هناك رجل يسمع صوتها، فيكون مختصا بسماع الرجال صوتها لا مطلقا. وفقا لذلك سوف يكون الحكم المذكور في البين حرمة الجهر عليها، لا أن الواجب عليها عدم الجهر، وفرق بين كون الحكم الحرمة وبين عدم الوجوب. ثم إنه لما لم يدل عندنا دليل على وجوب الجهر على المرأة في الصلوات الجهرية، فسوف يكون المرجع أصالة البراءة، لأننا نشك في وجوب ذلك عليها، فيكون مجرى لها لأنه شك في التكليف، كما يمكن القول بأننا نشك في شرطية قراءتها بالجهر في الصلوات الجهرية فنجري أصالة البراءة عن الجهرية. النتيجة التي نصل لها عدم تمامية الدليل على وجوب الجهر على المرأة، بل الدليل على العدم وهو أصالة براءة. يقع الكلام بعد ذلك في الجهر بالبسملة، هل يكون المصلي ملزما بالجهر في البسملة في الصلوات الجهرية على نحو الوجوب أم لا على نحو الباب أم لا إلزام، أم لا يكون المصلي ملزما بالجهر بالبسملة حتى في الصلوات الجهرية؟ الحديث عن هذا الأمر وبيان ما يتعلق به أحيله للدرس القادم، والحمد لله.